إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما ولي إمارة المؤمنين عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله، جاءته الوفود مهنئة، ومنها وفد الحجازيين. وكان في وفد الحجازيين غلام حديث السن، يعني 12 سنة 13 عاما كده. فلما رآه عمر بن عبد العزيز قال: يا بني، ألم يكن في الناس من هو أسن منك؟ تتدري الوفد المهنئ اللي بيأتي لأمير المؤمنين، طبعا دول بيأتوا به من وجهاء القوم ومن أكابرهم. فتعجب سيدنا عمر أن بينهم هذا الصغير، فقال: يا بني، ألم يكن في الناس في القوم من هو أسن منك؟ فقال له الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من أولى منك بمكانك هذا، ولكن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا صلح صلح أمره، وإذا فسد فسد أمره. فتعجب أمير المؤمنين ونظر إلى الغلام وقال: يا هذا، من أنت؟ ابن من أنت؟ فقال له الغلام: أنا ابن الأدب، أدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذه اللقطة التي نراها، هل نستطيع أن نقارن بينها؟ الإخوة اللي وراء حيناموا، احنا مش جايين ننام هنا والله، كل واحد يعتدل وينصت ويسمع الذكر. أحبتي في الله، إننا عندما ننظر إلى هذه اللقطة الكاشفة ونظر إلى حال كثير من أبناء المسلمين الآن، إلى عقلياتهم، ثقافاتهم، اهتماماتهم، حكمتهم، هل نراهم بعيدين عن هذا النموذج إلى حد ما، إلى حد كبير؟ إن كانت اهتماماتهم في كثير من الأحيان، ولا أعمم، ولكن في كثير من الأحيان صارت تنصب على مباريات الكرة وعلى ما يشاهدونه في النت أو ما يتابعونه، ولا يغني ولا يسمن من جوع، إذا كانت اهتماماتهم قاصرة في كثير من الأحيان ولا أعمم على حفظ أسماء لاعبي الكرة مصريين وأجانب، واهتمامهم بأمور ليست من معالي الأمور في كثير من الأحيان، إن كانوا هكذا فالسؤال الآن، إن كانوا بعيدين فمن السبب يا ترى؟ لماذا بعدت عليهم الشقة؟ قد يقول قائل الواقع صار صعبا وصارت مجابهته صعبة، الإعلام، الغزو الفكري الذي يحاول أن يفسد علينا شبابنا ومستقبلنا، غرقوا أرباب الأسر في السعي والكد لطلب المال للعيش الحلال، جعلهم في كثير من الأحيان بعيدين عن متابعة أبنائهم ومراقبتهم. كل هذه أسباب، ولكن السبب الأول، إن وجد ولد فاسد، إن وجد ولد ليس على الطريق، إن وجد ولد لا يحمل في ذهنه تلك الرسالة التي ولد من أجلها، من السبب الأول؟ اسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وكما قلنا في الجمعة السابقة، الفطرة هنا بمعنى الإسلام، التوحيد. كل الناس يولدون مسلمين حنفاء، حنفاء على الفطرة، على الملة، فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن من المسؤول الأول، السبب الأول، المحاسب الأول؟ الأبوين. الموضوع بسيط وواضح مهما كانت أجهزة إعلام، إفساد، مليارات تنفق، لكن أنت السبب الأول وأنا السبب الأول في صلاحهم أو في إفسادهم. نعم أيها الأخ الكريم، قد يقول قائل إن الأمور صارت صعبة لدرجة أنني لا يمكن أن أسيطر على أولادي، لا أستطيع أن أجابه ذلك الوافد الذي يأتيني من كل مكان. أقول لك من هذا المجال، هذا عذر كما يقول الناس أقبح من ذنب. هنا المسؤولية أفدح، إن كنت لا تستطيع فأنت لا تستحق، وكما قال الشاعر: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، أعظم. أيها الأخ الكريم، نعم هناك عوامل كثيرة تحاول إفساد أبنائنا، ذلك الجيل الذي نرجوه. هذه العوامل ليست مدعاة أن نستسلم، إنما هي مدعاة أن نستمسك، أن نستقوي. السؤال الآن استكمالا لما قلنا في الجمعة السابقة، ولدك هذا الذي تربيه ما هو هدفك منه وهدفك فيه؟ هذا هو السؤال. هل لك فيه هدف، نية؟ هل لك فيه غاية، غاية أسمى؟ قال ربك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا هو الهدف الأسمى، أن تصل بولدك إلى الفردوس الأعلى لا إلى الجنة. قال عمر بن الخطاب وما أعجبها من كلمة، إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. أرأيت مثل هذه النية؟ أرأيت كيف يحيط الإسلام بعقل المرء وحياته حتى يحتوي، حتى تصير همساته، كلماته، صرخاته، يقظاته، علاقاته، بل شهواته إسلام؟ أخي، أيهما نعمل؟ لأيهما نعمل؟ عندما نقول إننا نريد أن نصنع مستقبلا لأولادنا، أن نؤمن لهم مستقبلهم، هل نقصد به مستقبلهم في الدنيا أم فكرنا يتعدى إلى مستقبلهم في الآخرة؟ بمعنى أدق، في أذهان كثير من إخواننا هل يقف المستقبل الذي يؤمن لأولاده عند حد الدنيا، أم أنه يدري أيضا، يعقل أيضا أن الآخرة مستقبل لا بد أن يضعه في اعتباره وهو يربي ابنه، بل هو المستقبل الأهم، بل هو المستقبل الأعظم، بل هو المستقبل الحقيقي الذي يجب أن يعمل له. أخي الحبيب، إننا يجب أن نفهم النفقة، هل نربي أسودا أم فئرانا؟ نربي أصحاب مبدأ وطريق وهدف، أم نربي أمساخا يصنعها أعداؤنا؟ إن الأسود لا تلد إلا الأسود. إننا إذا نظرنا إلى قاتلي أبي جهل، اللي تعرف أبو جهل ده فرعون هذه الأمة، طاغية، وكل طاغية لابد أن يقتص الله منه بيده. إذا وصل طغيان الإنسان إلى أن ينازع الله ملكه اقتص الله منه بيده، ويد الله لا تقتص إلا بأهون خلقه. دي من عجائب الله سبحانه وتعالى. فترى فرعون ما علمت لكم من إله غيري، يموت ببق مي، مش غرق فرعون؟ غرق، غرق ولا ما غرقش؟ مش شفته بيغرق؟ غرق يعني ايه؟ يعني شرب بق مي، شرق ومات. اللي كان بيقولوا هذه الأنهار تجري من تحت، النمرود ببعوضة، أبو جهل. اسمع، روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما كنت في الصف يوم بدر إذ أتاني عن يميني وعن شمالي غلامين وددت لو كنت بين أضلع منهما، وددت لو أني كنت بين أضلع منهما، يعني يكون عن يميني وعن شمالي راجل كبير ضلوعه كبيرة، أضلع منهما يعني أضخم منهما. فنغزني الذي عن يميني وكان معاذ بن عمرو بن الجموح، فقال يا عماه أين أبو جهل؟ فقلت وما شأنك به؟ ما لك أنت وما أبو جهل؟ فقال إني سمعت أنه سب رسول الله مرة، والله لا يلقى سوادي سوادة، نلتقي بجسمينا، والله لا يلقى سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، يموت ويموتني. فتعجبت، ده كلام عبد الرحمن بن عوف. قال فنغزني الذي عن يسار الثاني معوذ ابن عفراء، فقال يا عماه مثل ما قال الأول، نفس الكلام. فتعجبت، فلما اجتمع القوم ووقع القتال رأيته في الجلبة بين الناس، شاف أبو جهل كده وسط الناس، فقلت هذا شأنكما، هذه اللي بتدوروا عليه. قال فوثب عليه فأردياه قتيلا. الغلامين، أنا أريد أن أتوقف عند هذا المعنى، لكن بعد أن أكمل هنا انتهت رواية البخاري، نكمل رواية ابن إسحاق. بقى بيتكلم معاذ بن عمرو بن الجموح، بيقول إيه؟ بيقول فوثبت عليه، بيكمل القصة، هو بيقول فوثبت عليه على أبي جهل. أبو جهل ده أوعى تتخيل إن هو كان، أبو جهل كان طويل جسيم عملاق قوي البنية، حاجة تخض كده. والغلام معاذ بن عمرو بن الجموح بيقول فوثبت عليه ثم احتفزت حتى رأيت من حوله جلبة ماشي بحراس، بيحارب وحوله حرس، ويقول ابنه دونكم أبو الحكم لا يخلص له، يعني خذوا بالكم منه كويس لا يخلص له. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، قعدت كده، ثم لمحت منهم هنة، هنة يعني لحظة غفلوا فيها عن أبي جهل. قال فوثبت عليه فضربته ضربة بسيفي أطارت قدمه ونصف ساقه بضربة واحدة، انت عارف أطارت قدمه يعني ايه؟ يعني كلت اللحم، ثم الغلاف الداخلي، ثم العظم، كل ده بضربة واحدة، شوف قوة الضربة، أطارت قدمه بنصف ساقه فسقط على الأرض. فأكمل عليه معوذ بن عفراء فلمحني، ده معاذ بن عمرو بن الجموح بيحكي، فلمحني ابنه عكرمة فجرى علي وضربني بسيفي على عاتقي ضربة قطعت ذراعي عن كتفي فما التصق بي إلا بجلده وتدلى ذراعي، يعني ذراعه الشمال ده اتقطع، فبقى ماسك في كتفه معاذ بن عمرو بن الجموح بجلده ومدلدل كده. قال فقاتلت عامة يومي وأنا أسحبها من خلفي، بيسحب أنا بكلمك عن غلام، خد بالك 12 سنة 14 سنة، فقاتلت عامة يومي وأنا أسحبها من خلفي حتى لما أقعدتني عن القتال، بقت بتتعبني، وضعتها على الأرض ثم وضعت قدمي عليها ثم اعتمدت مطيت بجسدي، رجعت جسمي كده ورا، ففصلتها عن جسدي وأكملت قتالي. ده بيتكلم كأنه يعني بيقص ضوافره، عجيب. انت مش معايا ان الناس دي عجيبة؟ معايا يا شيخ احمد؟ والله هنا السؤال، صنيعة هؤلاء كيف؟ خد بالك أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ده من 4 سنوات فقط كانوا يعني يعيثوا في الجاهلية فسادا، دول لولا دخول الإسلام في حياتهم، مش دخول الإسلام، تربية الإسلام لهم من خلال رجال أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدوا عمدوا أن يكون الإسلام لا أن يكون الإسلام لا كلمات في الكتب، بل حتى كلمات القرآن لا تكون مجرد كلمات
في على ورق إنما واقع يسير على قدمين ويضرب بيدين ويربي بلسان ويلمح بعينين. لما فهموا هذه القضية حولوا الإسلام إلى واقع، حول الإسلام الأطفال إلى رجال والرجال إلى أسود. تغير عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح، كما تغير عمرو بن الجموح وتغير معوض بن عفراء، فصار هكذا. هذه ليست صنيعة تربة الجاهلية، إنما التغير الذي أحدثه الإسلام في 3 سنوات أو في 4 سنوات. شوف التغير الذي تغيره هذين الغلامين. إذن هذه هي القضية. الإسلام الذي يربي، الأب الذي يربي، ولي الأمر الذي يلمح ويهدف. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن التربية صانعة المجد، بل صانعة الأمم. الأمة لن تصنع إلا إذا تربى ولدك على شرع ومنهج، وإلا إذا كنت أنت صاحب هدف وصاحب مصلحة في تربيتي على شرع ومنهج. لا، القضية أبدا مش إنك أنت تنفق على ولدك وتعطيه المال أو ترب أو المدارس أو العلاج أو الكسوة. أبدا، هذا الدور إن كان مطلوب لكن ليس هو الدور الأول الذي غفلنا عنه في كثير من الأحيان. إن أمة مثلنا لها شرع مثل شرعنا، أنزله الله سبحانه وتعالى على خير خلقه على هذه الأرض. عندما تتخلف، عندما تنحدر، عندما تتقهقر، عندما تسقط تجثو على ركبتيها وتذل نفسها إلى أدنى الأمم، إنما تحمل مسؤولية جسيمة أمام ربها. نعم، ولا تجد مبررا لذلك أبدا. إن بأيدينا شرعا لو سرنا عليه لارتقينا إلى السماء العليا، ولكننا بعدنا عنه وازدريناه وتركناه في كثير من الأحيان. عودة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، قال للغلام: ابن من أنت يا بني؟ قال: أنا ابن الأدب، فأدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي. إنه السؤال صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يسأله كل واحد منا لنفسه، ونحن نحتاج إلى مليون ابن يقول: أدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي. هل ابنك يستطيع أن يقولها؟ سؤال مهم، إياك أن تكون أنت الجناية عليه. أحبتي، إن من أهم أدوار الوالدين، من أهم أدوار ولي الأمر أن يكون له هدف في تربية ابنه. إن الولد نبتة تزرع وتسقى حتى تنبت، والتربية خطة، هدف، طريق، نظام، ليست فوضوية ولا عشوائية. التربية مش هنأكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه وهنتعلم ازاي وفلوس المدارس وفلوس الدروس وإيصال الكهرباء. للأسف كثير من أولياء الأمور النهاردة يرى ان هذه التربية، وانه ما قصر في حق ولدي ما دام بيعلمه كويس وبيأكله كويس ويعالجه كويس ويربيه كويس. الولد بيصلي ولا لا؟ بيقرأ قرآن ولا لا؟ طب أنا أقول كلمة وسامحوني عليها، هات لي 20 ولد من أولاد المسلمين، عينة عشوائية زي ما بنعملها في البحوث الاجتماعية، استقصاء عشوائي بنسميه، عينة عشوائية 20 ولد عشوائية، وديهم أي سورة في القرآن، جزء عام يقرأه من المصحف من الكتاب، كم منهم سيصح القراءة؟ أنا مش بتكلم عن أحكام التجويد، مش بتكلم عن التجويد، لا، أنا بتكلم عن قراءة اللغة العربية الواجبة في قراءة القرآن، اللي هو زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب: أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه. يقرأ عربي زي ما كان يقرأه أجدادنا الأماجد. كم من هذه العينة سوف يقرأ القرآن كما أنزل؟ كم من هذه العينة الذي أقرأه القرآن أولا؟ أبوه. هذه القضية، إياك أن تنجر خلف الفخ المنصوب لك، فخ أن تربي أولادك لطين الدنيا، لتراب الدنيا، فيصيرون كما تربوا عليه تراب، لا هدف منهم ولا غاية لهم. امرأة عمران قالت: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نظرت لك ما في بطني، نظرت لله ما في بطنها مريم قبل أن تولد. كم منا اليوم وهي امرأة، كم منا قالها: نظرت لك ولدي محررا، بل عاشها، بل صارت هدف يعيش من أجله. ولدي سهم ألقيه إلى الجنة، أسبقه أو يسبقني؟ تلك هي القضية التي يجب أن يعيش لها المرء، أن ولدي هذا هدفي، أن يكون سهم ألقيه للجنة، وده أعظم معروف أعمله في ابني، في ذريتي، أن أصل به إلى الفردوس الأعلى. دي أعظم منة أمن بها عليه، ده أعظم معروف، أعظم بر أبره به، أن أصل به إلى الفردوس الأعلى. ولدي سهم ألقيه إلى الجنة، يسبقني أو أسبقه؟ فيما رواه الترمذي من حديث سعيد بن العاص عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل عطاء أفضل من حسن أدب. أعظم عطاء، شوف آدي كلام النبي، إحنا نفهم أحسن منه صلى الله عليه وسلم. ما نحل والد ولده عطاء أفضل من حسن أدب. وأحسن الأدب ذلك الشرع، بل هو الأدب ذاته. هذا أولا، ده دورك الأول قبل كل أدوارك الأخرى. أدوارك الأخرى غير مهملة، لكن إحنا اللي أهملنا دورنا الأساسي، دور التربية، دور الرعاية والعناية، دور الوصول بالناشئ إلى ما يريده الله ورسوله. أخي الفاضل، أي هدف؟ شوف كل الأهداف التي نرصدها لأبنائنا ونريدها لهم، أي هدف أسمى من أن تصل به إلى الفردوس الأعلى؟ أي هدف؟ أي معروف أعظم تزديه له؟ إذا سألتم الله الجنة كما قال رسول الله: فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها من فوقها تنبع، ومنها تنبع أنهار الجنة، ومن فوقها عرش الرحمن. الفردوس الأعلى، من حقك أن تبحث لولدك عن المجموع الأعلى، وعن الوظيفة الأعلى، وعن الكلية الأعلى، لكن وسط هذا كم تهتم بالفردوس الأعلى له ولك. تلك هي القضية التي يجب أن نعيدها إلى أذهاننا، أن نضعها مرة أخرى في بؤرة شعورنا. إن أسماء بنت أبي بكر كما قلنا سابقا، والزبير بن العوام أسرة مسلمة، فيما روى الإمام مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين: لما بلغ عبد الله بن الزبير السابعة أخذه الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني بايع رسول الله. قال: فمد له رسول الله يده فبايعه عبد الله وهو في السابعة، يعلم أن الإسلام بيعة، أن الإسلام عهد وميثاق، أن للإسلام رسول، وأن للإسلام رب، وأن للإسلام شرع يجب أن يتبع، وأن الإسلام قضية، وأن الإسلام غاية وهدف. هي دي التربية بصدق، بمنتهى الصدق وقفة كاشفة لي ولكم. من منا يضع هذا هدفه الأول في تربية أبنائه ويعمل له ويكد له بصدق؟ هذا هو السؤال أحبتي. إذا كان أولادنا في كثير من الأحيان بعيدون عن طريق الشرع، تائهون، بعيدون، لا يعرفون لهم طريقا، نسأل أنفسنا هل هناك من يريدهم هكذا؟ يريدهم؟ هل هناك من سحب بساط الاستقامة من تحت أرجلهم عامدا متعمدا؟ هل هناك من يريد أن يضيعهم، يفسدهم، بل يفسد الأمة كلها فيهم؟ هل هناك من يريد لهم العوج؟ لا لهم، إنما لأمة كاملة، كما قال ربك في الكتاب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا. إن من الناس ناسا يبغون العوج، يريدونه، يهدفونه، يحبونه، يقاتلون عليه. إن من الناس ناسا، كما من الناس أناس يريدون الاستقامة، من الناس ناسا يريدون العوج. العوج هو حياتهم، رزقهم، رأس مالهم، بيئتهم الطبيعية التي يزدهرون فيها. هؤلاء عدوهم الأول الإسلام، وعدوهم الأول أي جيل ينشأ على الإسلام. لذلك يريدون أن يدمروا لك مستقبلك، لا حاضرك فقط. إنهم لن يقتنعوا بالبترول، ولن يقتنعوا بأن يأخذوا ثرواتنا، ولن يقنعهم أبدا، تقنعهم أموالنا ولا أراضينا. إنهم لن يهدأوا حتى يسرقوا أولادنا، بل يسرقوا مستقبلنا، تلك غايتهم الكبرى. في الجاهلية كان من أشجع تصرفات الرجل الجاهلي وأد البنات، أن يأد ابنته، أن يدفنها حية بعد أن تولد. النهاردة في جاهلية أعظم، نعيش عصر وأد لا البنات، بل وأد الأجيال كاملة، وأد أجيال كاملة، وأد المستقبل. يأد المستقبل عامدا متعمدا، يأده، يحرف له طريقة، بل يضيع معالم الطريق من أمامه. وأد الأمم أشد من وأد البنات. نعم، إن الجاهلية التي بعث الله رسولها ليعيدها كانت أرحم في كثير من صورها من جاهلية نراها الآن، لا تئد البنات، بل تئد الأمم وأدا، تئد القيم وأدا، تئد الأدب وأدا. وإن طالت وأدت الإسلام وأدا، وهيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، جاهلية أسوأ، أسود، أشد وأنكى من تلك التي كانت تائد البنات. ونحن ننظر ونتفرج بالعرض المسرحي الشيق الذي رأيناه 50 مرة، وفي كل مرة لازلنا نندهش. فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنت غلاما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. المربي الفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستغل اللحظة في تأديب العباس، في تربيته، في وعي عبد الله بن عباس ابن عمه، في وعظه. إننا يجب أن نتعلم من تلك، أن دورك أن تجلس تتابع تسمع تتكلم تتعهد ترى تسمع تعلم تربي. واعلم أن الزرعة التي لا تسقى التي لا تسقى وتتعهد لا تموت فقط، ولكن قبل أن تموت تتعفن. احذر أن يكون ولدك زرعة لا تتعهد وتسقى فتتعفن تفسد، واحذر أن يسقى زرعك بماء غيرك فيتربى على غير ما يجب أن يتربى عليه. انتبه، قال ربك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قال ربك في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك الأول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، يرفع إبراهيم ومعه إسماعيل. لابد في طريقك إلى الله لا تنسى ولدك، ما تصليش الفجر صلاة الصبح في موعدها وابنك نايم، ما تصليش أنت الصلوات الخمس في عملك وما تسألش ابنك صليت ولا لأ، ما تقراش انت القرآن تختمه وانت مش عارف ابنك بيسمع في التليفون اغاني ولا بيسمع ايه ولا بيتفرج على ايه ولا مصاحب مين. ابنك في ايدك. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ايه واسماعيل في ايده بيساعده معاه. ولمحة غريبة في هذه الآية، ربنا تقبل منا. يبني إبراهيم عليه السلام رسول الله، رسول الله ونبيه،
ومعه إسماعيل عليه السلام رسول الله ونبيه، يبنيان لله بيتا في الصحراء لا يراهما أحد ولا يحس بهما أحد ولا يسمعهما أحد إلا الواحد الأحد، ويسأل الله القبول ويخاف من ألا يقبل العمل. عجيب، ربنا تقبل منا. يبني لله بيتا في الصحراء فلا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يحس به أحد إلا الواحد الأحد، ويخشى ألا يقبل العمل ويسأل الله القبول. اوعى بقى لما تصلي الظهر في جماعة 5 أيام ورا بعض تقول أنا شيخ الإسلام، ولا الفجر كثير ساعات إنسان تستطيل عنده نفسه. وعلاج ده أن تقرأ في سير السلف والصالحين حتى تتصاغر نفسك أمام عينيك. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. يقرن في دعوته ابنه ماشي معاه في الخط، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذريتنا، القضية أن نشوف هنا دعاء سيدنا إبراهيم يعيش نفس الموقف اللي بنؤكد عليه لإخواننا. سيدنا إبراهيم لا ينظر تحت قدميه، إنما له رؤية مستقبلية لهذا الأمر. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الإسلام يا أخي كيف يعلمك إنك تخطط لمئات السنين لأمام. النهاردة احنا بنقول الغرب هم اللي بيخططوا، لا والله، ديننا الذي علمنا هذا، غير أننا تركنا معلمنا واقتنعنا بجهل نحسد أنفسنا عليه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ينظر إلى المستقبل، يريد أن يصل له ويهدف له. المستقبل الذي يريده أعداؤنا ويضربوننا فيه، إنني أكرر لك، إنهم لن يقتنعوا باحتلال أرضنا ولا بأخذ بترولنا ولا أموالنا ولا أراضينا ولا بقتل أولادنا. إنما شاغلهم الأكبر أن يحتلوا عقولنا ويأسروا مستقبل أولادنا، فيطلع الجيل الذي هو لا إرهاب لهم وإنما مسخ منهم، يراهم عمالقة يجب أن يحتدي بهم، لا مساكين يجب أن يدعوهم إلى الله. هم يريدون هذا، يخططون لهذا وينجحون فيه بمساعدتنا في كثير من الأحيان. أحبتي في الله، تلك هي القضية التي يجب أن نقف عندها. فهمتها أم الربيع بنت البراء عندما جاءت إلى رسول الله في مروى البخاري من حديث أنس بعد غزوة بدر: يا رسول الله دلني على حال حارثة، حارثة بن سراقة ابنها، وكان قد استشهد يوم بدر وكان بالمناسبة غلام. دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ في الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ هذه قضية أم حارثة، أم الربيع بنت البراء. القضية عندها جنة ونار غاية عظمى، مفيش مانع أبدا، بل مطلوب إن ابني يتعلم التعليم الجيد ويأكل الطعام الجيد ونعتني بصحته وملبسه ومأكله قدر المستطاع. قال ربك لينفق ذو سعة من سعته، لكن في التقوى قال إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم يعني إيه؟ الناس بتفسرها خطأ، يقول لك ما استطعتم ده يقصد بها الحد الأدنى. الآية هنا مفهومة الحد الأقصى. فاتقوا الله ما استطعتم، أي قصارى جهدكم، قصارى استطاعتكم، هات أخرك في التقوى. فاتقوا الله ما استطعت. تقول لواحد: يا أخي ما بتصليش في جماعة ليه؟ أو والله تتقال لي كده يا أخي ربنا قال. فاتقوا الله ما استطعتم، ما شاء الله. ده مش شيخ الإسلام ابن تيمية، ده أنا قاعد مع الطبري نفسه شيخ المفسرين. يا سلام، ده أوحي إلى ما لم يوحى إلى الأنبياء. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما صليش في جماعة وأنا قادر؟ ده إيه العظمة دي؟ لا، فاتقوا الله ما استطعتم أي قاية استطاعتكم، آخر جهدكم في التقوى، هات آخرك. أما في الدنيا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أولادك لن يدخلوا النار لأنهم فقراء أبدا، إنما قد يدخلوا النار لأنهم لم يكونوا أتقياء، وهذه مشكلتك. إننا ليس هدفنا الأول أن يكون أولادنا أغنياء، إنما أن يكونوا أتقياء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.